أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعدائهم. لزاد الكلام في البدل. قلنا أن البدل على أقسام ستة: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط، وبدل نسيان، وبدل اضراب. اما بدل بعض من كل، بدل كل من كل، بدل اشتمال فقد تقدم بيانه. بقي عندنا ان نبين الاقسام الثلاثة الباقية من البدل، وهي بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الاضراب. اما بدل الاضراب فهو يكون فيما لو تكلم المتكلم بكلام ثم بدا له ان يغير، ان يضرب عن كلامه السابق. فمثلا لو كان زيد وعمر قد جاء الى نفس المكان. نعم. بقي تطبيق عبارة الاشتمال، شرحناه البارحة. انا عندما اطبقه نعود الى شيء من بيانه. فاذا بدل الاضراب يستعمله الواحد منا عندما يتلفظ بكلام ثم يريد أن يتراجع عن ذلك الكلام، يريد أن يعتبره كالمعدوم ويأتي بكلام آخر. هذا الإضراب، نضرب عن الكلام السابق. جاء زيد عمرو، جاء زيد عمرو. نحن الآن مثلا في بحث النعت البدل، البدل بدل إضراب عن النعت، فتأتي بكلام ثم تضرب عن ذلك الكلام الصادق فتعتبره كالمعدوم. هذا بدل الإضراب. أما بدل الغلط والنسيان فبينهما وجه شبه كبير، ولذلك يقول المصنف قد يشتبه على المبتدئين الفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان. فنقول أما في الغلط، قبل أن نقول أما في الغلط، نقول الإنسان منا عندما يتكلم بهذا اللفظ يكون قد حكى صورة ذهنية موجودة عنده، فهو يتصور المعنى ويحكي هذا المعنى الموجود في ذهنه بألفاظ. فنقول حينئذ تارة يكون حال الواحد منا أن الصورة الذهنية هي الصورة الواقعية التي يريد أن يحكي عنها، غاية الأمر يعبر باللفظ عنها تعبيرا خاطئا، يعني يأتي بلفظ لا يحكي عن تلك الصورة الذهنية. فالذي تصوره تفاحة فيأتي بلفظ ليمونة، هو يريد التفاحة ومتصور للتفاحة، غاية الأمر على مستوى اللفظ وقع عنده خطأ. تارة أخرى هو يريد التفاحة فيتصور الليمونة ويحكي لفظ الليمونة. الفرق أين أصبح؟ أصبح في التصور. على في الأمرين وقع خطأ في اللفظ، لكن في الغلط يقع خطأ في اللفظ فقط. الصورة الذهنية مطابقة لما يريد ويعبر عليكم السلام ويعبر خطأ وغلطا عن تلك الصورة الذهنية، يبرزها لنا بشكل خاطئ. في النسيان الناسي لا، أصلا نفس الصورة الذهنية تكون قد ذهبت وذهل عنها، يكون ذاهلا عنها غير ملتفت إليها، فتكون الصورة الحاضرة عنده أصلا صورة شيء آخر ويعبر عن هذا الشيء الآخر، فهذا نسميه غلط نسيان. على مستوى العبارات الخارجية نفس الجملة قد نجعلها للإضراب، وقد نجعلها للنسيان، وقد نجعلها للخطأ. جاء محمد علي، فهذا يحتمل في هذه الجملة أن يكون المتكلم أعرض عن الإخبار عن مجيء علي، وهو يريد عن الإخبار عن مجيء محمد فقط. جاء علي محمد، يريد الإخبار عن مجيء محمد فقط، أعرض عن الإخبار عن مجيء علي، فهذا يسمى بدل إضراب. لو كان حاله كذلك لسمي بدل إضرابا. أما لو أراد أن يخبر عن مجيء محمد خطأ خرج من لسانه لفظ علي، جاء علي محمد، خطأ خرج من لسانه لفظ عليه، فهذا يسمى بدل ماذا؟ بدل غلط. أما بدل النسيان في الحقيقة والواقع أراد أن يخبر عن مجيء محمد، إلا أنه تصور عليا وأخبر عن مجيء علي، فهذا يسمى بدل نسيانا. يقول والثالث، نعم، بدل الغلط. في بدل الغلط يكون الخطأ واقعا في اللفظ، في اللفظ فقط، أما الصورة الزمنية فتكون مطابقة لما أراد الإخبار، أراد أن يفهم سامعه إياه. في بدل النسيان يكون الخطأ في الصورة الذهنية وفي اللفظ. وإنما لم أقل البعض بالألف واللام لما قدمت في كل، ففي كل، في كل قال لا يجوز إلحاق الألف واللام بكل، فلا نقول بدل الكل من الكل، بل نقول بدل كل من كل. كذلك في البعض، بدل بعض من كل. والثالث بدل الاشتمال. ما هو ضابط بدل الاشتمال؟ قلنا البارحة أن يكون هناك نوع ارتباط وعلاقة بين البدل والمبدل منه، على أن لا تكون هذه العلاقة هي علاقة الجزء والكل، ولا أن يكونا متساويين، لأنهما إن كانا متساويين فهو بدل كل من كل، وإن كانت العلاقة علاقة الجزئية والكلية فهو بدل بعض من كل. إن لم يكونا متساويين ولا البدل جزء من المبدل منه، حينئذ يكون البدل بدل اشتمالان. فيقول وضابطه أن يكون بين الأول والثاني، بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، يعني علاقة وارتباط بغير الجزئية، كقولك أعجبني زيد قلمه علمه. القلم ليس جزءا من زيد، والعلم ليس جزءا من زيد، ولكن هناك ارتباط بين القلم وبين زيد، ملكية زيد للقلم. أعجبني زيد سيارته، هناك ارتباط بينهما. شو إليغان، شو اسمه؟ لا سماشي دبة. نوع من الوطن. ام عيون، نحن الا ام عيون ان شاء الله. غير ذلك نخير نحمده. فقولك اعجبني زيد علمه، فالعلم ليس نفس زيد، والعلم ليس جزءا من زيد، لكن هناك نوع ارتباط بين زيد وبين علمه، هو الذي يعلم هذا العلم، هو صاحب هذا العلم، فهناك نوع ملابسة وارتباط بينهما، لكنها ليست بعلاقة الجزء والكل ولا بعلاقة المساواة والمطابقة، فيكون البدل بدل اشتمال. وكقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كأنهم يقولون يسألون عن القتال في الشهر الحرام. هم في الواقع ما يقصدونه من السؤال وما يقصدونه من الحكم هو السؤال عن القتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال بدل من الشهر الحرام، ولكن القتال ليس جزءا من الشهر الحرام، والقتال ليس نفس الشهر الحرام، لكن هناك نوع ارتباط بين القتال وبين الشهر الحرام، وهي نوع ارتباط من خلال الظرفية، أن القتال يقع في الشهر الحرام أو لا يقع في الشهر الحرام، فهو ظرف له أو ليس بظرف له. الله عز وجل يقول لا تقاتل في، يعني لا تجعل الشهر الحرام ظرفا للقتال، اللهم إلا أن يعتدى عليكم في الشهر الحرام فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. ونبهت بالتمثيل، الآن يشير إلى مطلب. يقول في هل يشترط المطابقة من خلال التعريف والتنكير بين البدل والمبدل منه أم لا؟ يقول لا يشترط المطابقة، فقد يكون كل من البدل والمبدل منه نكرتين، وقد يكونا معرفتين، وقد يكون أحدهما نكرة والآخر معرفة. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين ومعرفتين ومختلفين، أما كونهما نكرتين نحو قول تعالى مفازا حدائق، المفاد هي نفس الحدائق، والحدائق هي الأمر، هي الأمر الذي يفوزون به. مفائزا حدائق، فمفائز الحدائق من أي أنواع البدل؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بدل كل من كل، ومعرفتين مثل الناس ومن. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على رأي المصنف قال إن من بدل كل من كل، ولا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل من الناس. إلا أن الناس ماذا؟ معرفة. ومن الاسم الموصول؟
معرفة.
فهما معرفتان ومختلفين مثل الشهر وقتال. يسألونك عن الشهر قتال. الشهر ذو الألف واللام معرف ذو الأداة فهو معرفة، وأما قتال فهو خال، لا هو اسم علم ولا اسم موصول ولا اسم إشارة ولا بالألف واللام، فهو نكرة. فالمبدل منه معرفة والبدل نكرة. فإذا على مستوى التعريف والتنكير لا يجب التطابق بين البدل والمبدل منه. وأما الرابع والخامس والسادس، أي بدل الإضراب والغلط والنسيان. بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان كقولك تصدقت بدرهم واحد دقيتها نادرين بالجملة بالغرض. يشرح الأقسام الثلاثة دفعة واحدة بمثال واحد. نفس المثال يصح أن نعتبره للإضراب وأن نعتبره للغلط وأن نعتبره للنسيان، وذلك بحسب حال المتكلم. فتارة حاله تناسب الإضراب، وأخرى حاله تناسب الغلط، وثالث حاله تناسب النسيان. متى يكون للإضراب؟ متى يكون للنسيان؟ متى يكون للغلط؟ فهذا المثال محتمل لثلاثة احتمالات. لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، تصدقت بدرهم دينار، تصدقت بدرهم دينار، ثم تهز هكذا برأسك وتقول دينار، تشير إلى شيء ما، إلى حالة ما عندك. هذه الحالة ما هي؟ ثم عنا لك، يعني ثم خطر في بالك، ثم بدا لك من البداء، ثم بدا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار. أنا خلص بطلنا نخبر عن الدرهم، انتهينا. مثلا لو كنت من قصاصي القصص وجئت إلى المكان الذي بيسموه باللغة العربية الحكواتي، جئت إلى المكان لتقص لهم مثلا في هذا اليوم قصة ليلى والذئب، فبدأت بقصة ليلى والذئب ثم أعرضت. يا أخي أنا لا أريد أن أتحدث اليوم عن ليلى والذئب، بدي أحكي عن الأقزام السبع. أعرضت، بطلت يا أخي، بدا لي شيء آخر. الأول انتهى، حذفته من قاموسي. هذا هو المراد من الإضراب. ثم عنا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار. ما عش بدك تحكي لماذا؟ لأنه في صدقتك للدرهم يوجد أحداث ومآثي وتفاصيل كثيرة، والمقام لا يتسع للإطالة، فأضربت عنه، انتهينا. وهذا بدل الإضراب. ويحتمل أو يحتمل لأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار، فصدق لسانك، الصدق في اللسان فقط هنا، فصدق لسانك إلى الدرهم، وهذا بدل الغلط. ويحتمل لأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم، فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد. فهنا الخطأ ناشئ من نفس القصد. في الصورة في بدل الغلط على مستوى قصدك وصورتك الذهنية، القصد مطابق لما تريد أن تخبر عنه. أنت تريد أن تخبر عن الدينار وقصدت الإخبار عن الدينار، غاية الأمر خرج على لسانك لفظ الدرهم. أما في بدل النسيان فلا، من حيث الواقع طلب منك القائد أو الأمير أن تذهب وتخبر الناس عن مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فذهبت وأخبرت عن مقتل العباس، ذهبت وأخبرت عن مقتل واستشهاد العباس، وبعد ذلك تذكرت أخ أم البنين حاضرة صلوات الله وسلامه عليه، لا ينبغي لي أن أخبر عن مقتل العباس لأفجع قلبه. فهنا أنت غيرت وقع اشتباه عندك حتى على مستوى القصد، ولا أن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد وهذا بدل النسيان. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه ويوضحه أيضا أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان وليس الجنان، يعني في القلب في اللب في الذهن في العقل. لا، لأنه يوجد مطابقة، المفاز هو نفسه الحضائق والحضائق هي نفس المفاز. إيه؟ الذي يفوزون به هو الحضائق، ولا يفوزون بشيء يشتمل على حديقة. لا لا، كل فوزهم هو الحضائق، أصلا كل ما يعطى هو هذه الحديقة، وهذه الحديقة هي كل ما يعطى، فيكون مطابقة بين المعطى وبين الحديقة. ايه، ما هي هذه الحديقة؟ الحديقة كلها بما فيها بشراشرها، البيت بغرفه وابوابه وشبابيكه والى اخره.
لماذا هذا العصر مثلا عند المتقين مقاد واحد الحدائق والاعناق والكواعد والكواعد
والكواعد؟ يريد ان يبين على نحو التفصيل او على نحو شيء من التفصيل لما يحصلون عليه.
فأكون هذا غير
على مستوى الفقرات، أما بالنسبة إلى المفاز والحضائق القياس هنا فقط بين المفاز والحضائق، أما الكواعب الأطراف فلا شيء آخر، غير شيء قد يكون في الحديقة ولكنه غير الحديقة. الحديقة نحن عندما نقول حديقة، الشجرة جزء من الحديقة، إذا لم يكن في الحديقة الشجرة لا يصلح أن نطلق على هذه الأرض حديقة، نقول أرض ولا نقول حديقة. الحديقة ينبغي أن تشتمل على مسائل، منها مثلا الأشجار، منها الأزهار، منها نبع الماء، هذا المكان الذي يوجد فيه هذه المسائل يسمى حديقة. وإلا تذهب إلى مثلا الآن تذهب إلى بوغ فرنديغون في بستان علوي، تنظر أصلا بوغ فرنديغون مجازا يسمى بوغ فرنديغون، ولذلك تعترض أن هذا بوغ فرنديغون لا يوجد شيء فيه، لا يوجد شيء. ولذلك الحديقة ينبغي أن تشتمل على مواصفات الحديقة، أو مثلا تذهب إلى أوتيل بين المللية قام أوتيل 5 نجوم تدخل إليه، ما في أصلا 3 نجوم أصلا حرام يكون، نص نجمة كمان. فمثلا أوتيل 5 نجوم لازم يكون في مسبح، لازم يكون في موقف سيارات، لازم يكون في كذا وكذا، هذا شيء من هذا. فإذا مجازا، وإلا حتى يكون 5 نجوم لابد أن يشتمل على مواصفات معينة، حتى تكون حديقة لابد أن تشتمل على مواصفات معينة. أما باب العدد حديقة باعتبار هذه المسائل التي فيها، فكأن هذه الطيور وهذه المسائل التي فيها هي التي تشكل ماهية حديقيتها. فالحديقة تارة يوجد فيها أزهار وأشجار وأنهار، وأخرى يوجد فيها مثلا بعض البيوتات، بعض الأماكن التي توضع فيها الحيوانات، فبلحاظ هذه المسائل تسمى حديقة، وبلحاظ هذه الأشجار والأزهار تسمى حديقة.
تصدقت بدرهم
لا يوجد عندنا بدل، تصدقت بدرهم دينار، يعني يجب أن تأتي بشيئين يصح أن يقع أحدهما بدل والآخر مبدل منه. لا، هذا تابع لحال، قلنا هذا عائد لحال المتكلم. إيه، ما هذا تفهمه من السياق؟ أو مثلا أنا الآن أتكلم معك،
أنا أتكلم عن الكتابة
تفهمه من سياق الكلام، بدك تشوف أنت سياق الكلام أي معنى من هذه المعاني الثلاثة يحصل. لا، ليست كلها تصح في أنا مع كلها محتملة، ولكن وأنت تقرأ القصة تستوحي شيئا ما أنه أخطأ، تجد عبارة في المتن، تجد صيغة siyasan aman fil qissa. Mata law kunta taqra al qissa tambulisiyatan wa kana al muhaqqiq yuhaqqiq 'an al qatil. Fa yaqulu matalan fi nihayat al qissa al qatil Zaidun Muhammadun. Min khilal al qissa anta ta'rif an al muhaqqiq qad waqa'a fi ghalatin asna' al tahqiq. كان يتصور أن القاتل فلان ثم تبين له بعض التحقيقات أن القاتل فلان. هنا تحمل البدل على أنه بدل ماذا؟ بدل غلط مثلا، بدل نسيان. وأخرى لا، من خلال السياق تفهم شيئا آخر. فهذا لابد له من قرينة في سياق الكلام فضوى لتحدد نوع هذا البدل. وأما باب العدد، العدد له ألفاظ نعرفها، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى مثلا عشرة، مئة، مئتان، ألف، مليون، مليار. يقول المصنف هنا إن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، ويقصد بألفاظ العدد هنا الألفاظ من الواحد إلى العشرة. فيقول هذه الألفاظ من الواحد إلى العشرة نقسمها إلى واحد واثنين، هذا قسم، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هذا قسم آخر. أما القسم الأول وهو واحد واثنين، أما القسم الثاني فهو من ثلاثة إلى عشرة مفردة، وأما القسم الثالث فهو عشرة مركبة مع غيرها. فإذا عندنا أقسام ثلاثة، الأعداد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشرة نجعلها مرة. أما القسم الأول فهو واحد واثنان، القسم الثاني ثلاثة إلى عشرة، عشرة نقول مفردة يعني كثلاثة وأربعة، أما عشرة مركبة فحكمها لا حكم. ما المراد من العشرة المركبة؟ اشتريت
عشرة كتب،
هل خمس وعشر مش رح نتصرف فيهم كأننا نشوف الحكم لحتى نعطي كل واحد منهما حكمه الخاص. أما بالنسبة إلى واحد واثنين فهو مما يجري على القيد، بمعنى أنه يذكر معه يذكر ويؤنث معه. نقول جاء رجل واحد وجاءت امرأة واحدة، جاء مثلا رجلان وجاءت امرأتان، مثلا رجلان اثنان وامرأتان اثنتان، فيجري على القياس مع المذكر مذكر ومع المؤنث مؤنث. ثم سوف يتعرض المصنف الى ما جاء على وزن فاعل من الاعداد مثل ثاني وثالث ورابع إلى عشر. يقول ما جاء على وزن فاعل حكمه حكم الواحد، حكم الواحد والاثنين ما هو؟ الجريان وعلى الجري وعلى القياس يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، كتاب واحد هو مثلا كتاب ثان وامرأة ثانية، كتاب ثالث وامرأة ثالثة، كتاب رابع وامرأة رابعة، كتاب عاشر وامرأة عاشرة، رابع يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة مفردة، هذا قيد الإفراد خاص بالعشرة، يعني من ثلاثة إلى عشرة إلى تسعة والعشرة مفردة حكم واحد واحد وهو مخالفة القياس، بمعنى أن تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المركب،
المذكر تذكر مع المؤنث والمؤنث مع المذكر. فنقول ثلاثة كتب وثلاث نسان. ثلاثة كتب وثلاث نسان. هلا بعضهم حاول أن يذكر النسبة في ذلك فقال الأصل في الأسماء التذكير أم التأنيث؟ التذكير. فقالوا الأصل في أسماء الأعداد أنها أن تكون بالتاء، يعني الأصل فيها أن تأتي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. فعندما جئنا إلى المذكر وأعطيناه اسم العدد هذا باعتبار لماذا جئنا إلى المذكر أولا؟ لأنه أصل، أعطيناه اسم عدد فكان اسم العدد المعطى له بالتاء. ثم جئنا إلى المؤنث لنعطيه اسم عدد فوجدوا أنه لو أعطي اسم العدد على أصله يعني بالتاء لتشابه اسم العدد المذكر مع اسم العدد المؤنث. فقالوا للتفريق بينهما نحذف حينئذ التاء من اسم العدد المؤنث. ذكروا هذه
ثلاثة نساء فقط.
ثلاثة نساء فقط إلا إذا كانت هذه النساء مسترجلات.
لماذا لا يمكن هذا؟
وثلاث رجال. لأنه قلنا الأصل في الأسماء التذكير، وإذا أردت أن تأتي لتعطي شيئا فمثلا دخلت إلى قرية أردت أن تعطي شيئا لأهل هذه القرية فمن المناسب جدا والصحيح أن تبدأ بالأصل. فمثلا لو كان في القرية ضيف فليس من المناسب أن تأتي أولا لتعطي الضيف ثم تأتي إلى الأصيل، خصوصا مثلا لو كان نفترض الآن بالصين في سيشوان يوجد ضيوف ويوجد سكان أصليين، الضيف غدا يرحل من سيشوان ويعود إلى بلده، لكن الباقي في تلك الأرض الذي يحتاج إلى المساعدة وهم متعلمة. فبما أن الأصل في الأسماء هو التذكير فأول ما توجهوا إلى المذكر ليعطوه ماذا؟ اسم عددا. فأعطي اسم العدد على حاله. إلى الآن لم نواجه مشكلة لنحذف التاء من اسم العدد، جئنا وقدمنا اسم العدد إلى المذكر، تفضل أيها المذكر هذه الثلاثة لك بالتاء. عندما جئنا لنعطي المؤنث اسم عدد وجدنا أن فيه تاء أيضا فتشابه اسم عدد المذكر مع اسم عدد المؤنث. فقالوا عندما واجهوا المشكلة يعني بعد أن وصلوا إلى المرحلة الثانية كانوا قد أعطوا اسم العدد لماذا؟ للمذكر وهو بالتاء، لم يستطيعوا أن يحذفوه وأن يسحبوه منه ثلاثة أخرى أعطي انتهى. فقالوا نحذف التاء من اسم عدد المؤنث. هذه نقطة
وهذا على عرف
نحن ما يهمنا أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة مفردة تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث، وأما العشرة المركبة عشرة مركبة يعني مع عدد غير مثل خمسة عشر أو خمسة مثلا عشرة فماذا نفعل؟ يقولون هذه العشرة تجري على القياس. وأما الخمسة أو الثلاثة أو الأربعة أو التسعة التي تركبت مع العشرة فلها حكمها وقاعدته. من ثلاثة إلى تسعة ما هو حكمها؟ خلاف القياس. خلاف القياس. طيب فحينئذ ماذا نقول؟ الذي هو موجود معنا هنا مفرد أم مذكر؟ طبعا. وهنا لا بد من أن نشير إلى أن الإفراد عفوا التأنيث والتذكير إنما يكون بلحاظ المفرد، فلا مثلا في الجامعة نقول هذه كتب، هذا لا يعني أن الكتب مؤنث لأننا أشرنا إلى مجموعها باسم إشارة المعنى. نعيد المعدود الذي بين أيدينا إلى المفرد ونرى مفرده، هل مفرده مذكر أم مؤنث، وعلى أساس مفرده نعطي الحكم. فلو أعدنا الكتب إلى الإفراد فماذا يصبح المفرد؟ كتاب. الكتاب مذكر أم مؤنث؟ مذكر. فإذا العدد من 3 إلى 9 معه سوف يكون مؤنثا، فنقول اشتريت 5. طيب أما 10 باعتبار أنها مركبة مع 5 فتجري على القياس، الكتب مذكر أم مؤنث؟ بلحاظ المفردية مذكر، فيكون 10 ماذا؟
مذكر
15. أما لو كان مثلا الذي اشتريناه هنا وردة، فماذا أقول حينئذ؟ اشتريت 15 وردة، لأن الخمس ما بين 3 و9 فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، والوردة مؤنث فيذكر هذا العدد. وأما 10 فهي مركبة هنا، فإذا كانت مركبة جرت على القياس، فحينئذ الوردة مؤنث والقياس يقتضي أن يكون ما يقابلها من العدد، يعني اسم عددها أن يكون مؤنثا أيضا. أما 10 مفردة فحكمها كالثلاثة، فنقول مثلا 10 كتب وعشر نساء.
يقول اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام، أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل من بقية الأعداد. فتقول في المذكر 1، 2، ثاني، ثالث، رابع. أما 1 فهو نفسه على وزن فاعل، يعني 1 يدخل، يمكنك أن تدخله تحت القسمين، تحت 1 و2، هذا جعلناه في شعبة لوحده، وما كان على وزن فاعل يدخل فيه 1 أيضا. أما 2 فيصاغ منه على وزن فاعل ثاني، و3 على وزن فاعل ثالث، و4 على وزن فاعل رابع، وهكذا. نقول في المذكر 1، 2، 3، 4 إلى 10، وفي المؤنث 1، 2 أو 2، 2، 2، 2، 3، 4 إلى 10. وأما الثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو 3 و9 بينهما. طيب تقول 3 رجال و3 نسوة، قال الله تعالى سخرنا عليهم 7 ليال، ليال مفردها ليلة، والليلة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، فكان اسم عددها ماذا؟ مذكرا، 7 خاليا من التاء. و8 أياما، أيام مفردها يوم، واليوم مذكر أم مؤنث؟ مذكر، فكان اسم عدده مؤنثا بالتاء، 8 أيام حسوما. والثالث ما له حالتان، وهو 10، فتارة تكون مفردة وأخرى تكون مركبة، فإن استعملت مركبة مع غيرها من الأعداد جرت على القياس، وهذا الذي قلناه من 3 إلى 10 ماذا؟ فإن استعملت مركبة جرت على القياس تقول 13 عبدا بالتذكير و13 أمة بالتأنيث، وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس فيكون حكمها كبقية الأعداد. تقول 10 رجال و10 إماء بالتذكير. ثم يقول أسماء العدد التي على وزن فاعل لها 4 حالات. هذه الحالات في الواقع لن يأتي معنا فيها حكم جديد، سوف يتضح أن هذه الحالات التي تأتي عليها أسماء الأعداد التي على وزن فاعل تفيد معان معينة، سوف يشير إلى هذه المعاني. أما إحداها الإفراد أن تكون مفردة، وحينئذ تقول ثان، ثالث، رابع، خامس، ومعناه، لاحظ يركز على المعنى، ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة، قلم واحد، واحد يعني هناك شيء موصوف بهذه الصفة، قلم واحد. الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه. ثان من أي شيء اشتق؟ وثالث من ثلاثة. فأن نضيف اسم الفاعل، أن نضيف ما كان على وزن فاعل إلى ما اشتق منه، يضاف إلى المشتق منه. طبعا عبارة أن يضاف إلى ما هو مشتق منه قد يكون فيها شيء من الإيهام، أنهما أيهما المضاف وأيهما المضاف إليه. ما كان على وزن فاعل هو المضاف. إلى أي شيء يضاف؟ يضاف إلى ذلك الشيء الذي اشتق منه، هذا هو المراد من العبارة، أن يضاف إلى ما هو مشتق منه. ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة. هذه العبارة ما هو معناها؟ ثالث اثنين، ومعناها واحد من اثنين وواحد من ثلاثة. ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، رابع أربعة يعني واحد من أربعة، تاسع تسعة يعني واحد من تسعة. قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، واحد من اثنين. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني أن الله واحد من ثلاثة، الآب والابن وروح القدس. الثالث أن يضاف إلى ما دونه، كقولك ثالث اثنين في السورة السابقة أضيف إلى أي شيء؟ إلى ما اشتق منه. الآن يضاف إلى ما دونه، أن يضاف إلى ما دونه كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة. حينئذ هو معناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة، يعني إذا كنا اثنين ودخل، إذا كنا كان في الصف ماذا؟ شخصان، ودخلت فكنت الثالث لهما، أكون قد جعلت الاثنين بنفسي يعني بزيادة نفسي ثلاثة، فيكون ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة. كانوا أربعة بنفسه جعلهم خمسة، كانوا خمسة بنفسه جعلهم ستة، يعني نفس الثالث جعل الاثنين ثلاثة. كانوا اثنين
واحد اثنان، ثم دخل عليهم شخص ثالث، هذا الثالث هو الذي جعلهم ثلاثة، من دون هذا الثالث كانوا اثنين بنفس هذا الثالث بنفسه وليس بشيء آخر، بنفسه جعلهم ثلاثة.
لا، هنا أضيف إلى ما اشتق منه، تارة يضاف إلى ما اشتق منه ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، ثاني اثنين يعني واحد من اثنين، وأخرى يضاف إلى ما هو دونه ثالث اثنين، فيكون قد جعل الاثنين ثلاثة. كيف؟ أضاف عليهم تفاحة؟ لا، أضاف عليهم نفسه، بإضافة نفسه إليهم، بضم نفسه إليهم يصبحون ثلاثة، وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو الثالث. في الآية لا يوجد شاهد على مطلبنا، لكن يوجد من حيث المعنى أن الله جعلهم بنفسه مثلا أربعة، كانوا ثلاثة فكان الله معهم فبنفس الله صاروا أربعة، الحاضرون والله صاروا أربعة، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. الرابعة أن ينصب هذا الذي على وزن فاعل ما دونه، رابع ثلاثة، رابع ثلاثة، رابع عفوا رابع ثلاثة، إن إذا حذفنا التنوين يصبح مضاف، رابع ثلاثة، فنعود إلى الصورة السابقة، رابع ثلاثة، ونصب بتنوين رابع ونصب ثلاثة كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافا للأخفش وثعلب. هيدي على ايه، ما هو من مظان التمييز العدد ما يأتي بعد العدد. وأما الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف هو في الحقيقة عبارة عن الأسماء التي منعت عن التنوين والخفض بالكسرة. منعه من الصرف أي منعه من التنوين والخفض بالكسرة. عندما نقول هذا الاسم ممنوع من الصرف يعني أنه ممنوع من التنوين وممنوع من الخفض بالكسرة. أما لماذا يمنع الاسم من التنوين؟ نقول الأصل في الأسماء أن تصرف، يعني أن تنون وأن تجر بالكسرة. لكن قد يطرأ على الاسم شيء ما يجعله شبيها بالفعل، ولما كان الفعل مما لا ينون ولا يجر بالكثرة، والعرب كما عودونا يعطون المشبه به، يعطون حكم المشبه به للمشبه، فإذا شابه شيء شيئا آخر أخذ حكمه. فإذا شابه الاسم الفعل فيما يتصف به الفعل يأخذ الاسم حكم الفعل، يأخذ هذا الاسم حكم الفعل. والفعل لا ينون ولا يخفض بالكسرة، فكذلك الاسم حينئذ لن ينون ولن يخفض بالكسرة. المسائل التي تمنع من الصرف قالوا هي عبارة عن علل 9 أم 9؟ لماذا؟ لماذا يكون مذكرا؟ لأن الأعداد من 3 إلى 9 تجري على خلاف القياس، والعدد الذي نحن نفترضه هو 9، فحينئذ نقول علل 9. طيب، هذه العلل 9 ينبغي أن يجتمع منها علتان على الاسم، أو علة في قوة علتين، إما أن تجتمع علتان أو أن تأتي علة واحدة في قوة علتين فتمنعه من الصرف. أما نفس العلل فما هي؟ يقول جمعها بعضهم في هذا البيت: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كاملة. سوف يأتي شرح كل واحد من هذه العلل، وإن كان له شروط فسوف يبينه المصنف. يقول: الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، يعني ينون ويخفض علامة خفض الكسرة، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل 9، أو إن وجد فيه علة واحدة منها من العلل 9 تقوم مقامهما، يعني مقام العلتين. وقد جمع العلل التسع في بيت واحد من قال: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، حيث قال المصنف في مقدمته: وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا، وهو لابن النحاس، وقد مثلته في المقدمة على الترتيب، وأنا أشرحه على هذا الترتيب. فأقول البيت في المقدمة عند الصاد، يعني صاد: باب موانع صرف الاسم 9 يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. يقول هذا البيت الذي ذكر في الشرح: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، أفضل مما قلته في المقدمة: وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. أما العلة الأولى وهي وزن الفعل، ما هو المراد من وزن الفعل؟ المراد من وزن الفعل أن يأتي الاسم على وزن مختص بالفعل، مثلا ضرب، هذا وزن مختص بالفعل، فضرب، قتل، هشم، هذا وزن مختص بالفعل. أن نأتي إلى الاسم ونصيغه على نفس هذا الوزن، أن نصيغه على نفس وزن الفعل، أو أن يكون في الاسم زيادة كالزيادة التي في الفعل. فمثلا في الفعل المضارع يوجد في أوله زيادة وهي الياء، فنأتي إلى يزيد، فيه زيادة كالزيادة التي في الفعل. أو أحمد، في أوله يوجد همزة كالهمزة التي في أكرم، فهذا فيه وزيادة كزيادة الفعل، هذه الزيادة تمنع من الصرف. يقول وزن الفعل وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه. فالأول كأن تسمي رجلا قتل، يولد له مولود فيسميه قتل، أو ضرب يسميه ضرب، أو يسميه مثلا انطلق من أبنية ما لا يسمى فاعله أو انطلق ونحو ذلك من الأفعال الماضية الممدودة بهمزة الوصل، باعتبار أن همزة الوصل من المفاعل التي تزاد في أول الفعل، طبعا الأفعال التي زيد فيها حرف واحد. فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. والثاني يعني ما كان في أوله زيادة كزيادة الفعل مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس، حال كونها أعلاما علما إذا سميت بها أشخاصا. وأما العلة الثانية فهي التركيب. تعلمون أن التركيب على أقسام، عندنا تركيب تركيب إضافي، وعندنا تركيب تركيب إسنادي، وعندنا التركيب تركيب مزي، والتركيب المزي إما أن يكون مختوما بويه وإما لا. يقول المراد من التركيب المانع للصرف هو التركيب المزجي غير المكتوم بويه، فيخرج التركيب الإضافي كعبد الله، ويخرج التركيب الإسنادي كشاب قرناها، ويخرج التركيب المزجي الذي ماذا ختم بويه، الذي ختم بويه، لأن تركيب الإضافة يقصد الجر والجر يكون بالكسرة، ولأن تركيب الإسناد فهو على الحكاية، فتقول جاء شاب قرناها ورأيت شاب قرناها ومررت بشاب قرناها فتحكيه كما هو. وأما المختوم بويه فهو مبني، والبناء في مقابل الإعراب، والمنع من الصرف قسم من أقسام المعرب أم المبني؟ أقسام المعرب. فإذا المكتوم بويه يكون في واد مقابل للواد التي نتحدث فيه أو عنه. يقول التركيب، فإذا يبقى عندنا القسم الرابع وهو التركيب تركيبا مزجيا لم يختم بويه، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقصد الانجرار بالكسر، تقصد الانجرار بالكسر، فلا تكون مقتضية للجر بالفتح، ولا تركيب الإسناد كشاب قرنها وتأبط شرا فإنه من باب المحكي، ولا التركيب المزي المكتوم بويه مثل سيبويه وعمرويه ونفطويه لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، فهذا من واد وذاك من الواد الآخر. وإنما المراد بالتركيب الذي يمثل علة مانعة من الصرف يراد به التركيب المزجي الذي لم يختم بويه لكي لا يبنى، كرب على بكة وحضر موتى ومعدي كرب. أما العلة الثالثة فهي العجمة، والمراد من العجمة كل لفظ ليس بعربي ولا يختص بالألفاظ الفارسية. فإطلاق العجم على الفرس من باب أنهم ليسوا عربا، لسانه أعجمي أي ليس بعربي، من كان لسانه أعجميا أي ليس لسانه عربيا، فالأمريكي أعجمي والفرنسي أعجمي والإيراني أعجمي، ومثلا كل من ليس بعربي أصيل فهو أعجمي.
مثلا
اللغة
العربية
العجمية
مثلا هناك بعض الكلمات أصلها
عربية، ولكن لاحظ بالله أنها
تغيرت من
أصل. لا على مستوى الإيرانية كنت مالكي يوم الدين، مالك لا تتحول إلى فارسية، مهما مالكش كرده لا تتحول إلى فارسية، تبقى الكلمات عربية. يقول العجبة وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ثم يستطرد بما أنه ذكر أمثلة من أسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربع أسماء فهي عربية، محمد وصالح وشعيب وهود، هذه الأسماء فقط هي أسماء عربية وباقي الأسماء أسماء أعجمية. نوح ولوط. نوح ولوط تخريجها عن الصرف سوف يأتي أنه ليس لكونها لأنها على ثلاثة أحرف، ويشترط في العجمة أن تكون علما وزائد على ثلاثة أحرف، فحينئذ عربي ليس ممنوعا من الصرف. يشترط في المنع من الصرف أن تكون أن يكون الاسم أعجميا علما عند العجم وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف فيمنع من الصرف، مثل إسماعيل، إبراهيم. إبراهيم عجمي وعلم وزائد على ثلاثة أحرف فيمنع من الصرف. أما هود أو نوح أو لوط، لوط اسم أعجمي لكنه علم صحيح، إلا أنه ليس زائدا على ثلاثة أحرف فلا يكون ممنوعا من الصرف. ويشترط لاعتبار العجمة أمران، يعني لاعتبار العجمة علة مانعة من الصرف، ويشترط لكون العجمة علة مانعة من الصرف أمران، أن تكون الكلمة علما في لغة العجم. فلو كانت اسم جنس ليست علما للشخص فلا تكون حينئذ ممنوعة من الصرف. فلو كانت عندهم اسم جنس ثم نحن العرب جعلناها علما وجب صرفها، فيشترط أن تكون علما عندهم، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج. ديباج أو بلجام أسماء وأجناس عند العجم، فتأتي إلى هذا إلى اسم الجنس هذا وتسمي به رجلا عربيا. سمند مثلا، سمند اسم جنس، اسم جنس. يأتي الواحد إلى إيران يعيش فيستحسن اسم سمند، فيولد له ولد يسميه سمند. اسم الجنس صار اسم علم للعربي، إلا أن الفرس لا يسمون به، يعني ليس مثله كمثل بهروز عندهم. لو سميت ولدك بهروز أو روز به أو ما شاكل فهذا اسم علم عندهم وهو زائد على ثلاثة أحرف، فيكون حينئذ ماذا؟ ممنوعا من الصرف. وذلك بأن تسمي رجلا بالجام أو ديباج. الثاني أن تكون هذه الأسماء العجمية زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا انصرف نحو نوح ولوط مع أنها أعجمية إلا وأسماء علم عند العجم، إلا أنها ليست على أكثر من ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف، ويشترط أن تكون زائدة على الأحرف ثلاثة. قال الله تعالى: إلا آل لوط، تنوين تنوين، والتنوين لا يجتمع مع الصرف. قلنا المنع من الصرف هو المنع من التنوين والكسر. نعم شكرا. هود، هود اسم عربي. محمد وصالح وشعيب وهود أسماء عربية، حتى يمنع من الصرف يشترط في أن يكون اسما عجميا وأن يكون علما عند العجم وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. فهود لا يوجد فيه شيء من هذه، لا هو اسم عجمي ولا هو زائد على ثلاثة أحرف، بل لو كان هود اسما أعجميا وعلما لصرف. لماذا؟ لأنه على ثلاثة أحرف، ويشترط في المنع من الصرف أن يزيد على ثلاثة أحرف، فيكون حاله كحال نوح ولوط. اسم علم ومؤنث. ها؟ لا مريم فيه نقطة أخرى غير العجمية، اسم علم ومؤنث بغض النظر عن العجمية أصلا فيه نقطة أخرى. ها؟ جعفر لا عربي. الجعفر هو النهر، نهر، نهر الماء، لعله من أسماء أنهار الجنة أيضا. نعم. جعفر أم جعفري؟
جعفر.
أما الجعفري فهو نوع من النبات، وأما جعفر باللغة العربية فهو النهر، اسم للنهر. جعفري. جعفري. إنا أرسلنا نوحا بالتنوين إلى قومه ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب بل هو مصيبة. العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العلمية. لماذا؟ التعريف اسم عام يشمل الاسم الموصول، اسم الإشارة، المعرف بالألف واللام، المضاف إلى أحد المعارف، العلم. يقول إذا لاحظنا هذه الأقسام فإنها إما مبنية وإما مثلا فيها ألف ولام أو مضافة وإما علم. أما المبني فهو من واد غير الواد الذي نتكلم فيه كاسم الإشارة والاسم الموصول مثلا، وأما المعرف بالألف واللام فالاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه الألف واللام يصرفه، فحينئذ لا فائدة من عده. والمضاف الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف يصرف يجر بالكسرة، مررت بأحمدكم، مررت بالأحمد يصرف. فإذا هذان أيضا خارجان، لأنه لو كان منذ أن خلقه الله عز وجل ممنوعا من الصرف ودخلت عليه الألف واللام أو أضيف فينصرف، فلا فائدة من عده، لا يبقى في الميدان إلا حديدان، يبقى فقط اسم العلم. فهي عندما نقول التعريف يعني العلم، التعريف أي العلم، والمراد به تعريف العلمية، لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخولها في هذا الباب. لماذا؟ لأنها مبنيات كلها، وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة يعني المعرف بالألف واللام والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة صار منصرفا، فحينئذ لا فائدة من عدها في ضمن الممنوع من الصرف، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة يعني دخول الأداة في درس الآن، فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلن يبقى إلا تعريف العلمية. وأما العلة الخامسة وهي تحويل الاسم من حالة إلى أخرى يقول الحمد لله رب العالمين.